بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الأمسية المباركة نرحب بضيفنا في هذا الملتقى القرآني التربوي الأول لطلاب الهيئة في المدينة المنورة، فضيلة الشيخ الدكتور المقرئ أيمن رشدي سويد، رئيس المجلس العلمي للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم. ولا شك أن لقاءنا بفضيلة الشيخ مكسب عظيم، وكلنا كنا نتطلع ونتأمل أن تزدان جلسات هذا الملتقى بلقاء فضيلته. وقد كان أبناؤنا الطلاب عندما نقيم لهم الدورات، دورات تأهيل الإجازة في السنوات الماضية، كانوا كثيرا ما يطلبون ويلحون أن يكون لهم لقاء مع فضيلة الشيخ أيمن، وقد تحقق ولله الحمد. وفضيلة الشيخ حفظه الله، كما تعلمون حرصه على الإتقان فيما يتعلق بالتجويد، ولكن الذي ستعلمونه الآن وسترونه عيانا شاهدا لون أهم من تجويد الحروف، ألا وهو تجويد القلوب. وتجويد القلوب أساس متين لا بد منه لحفاظ القرآن الكريم. وأنتم أبنائي الحفاظ الذين قدمتم من عدد من دول العالم لتدرسوا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ولتنوروا قلوبكم بحياة مباركة في طيبة الطيبة، ما أحرانا أن نفتح أقفال قلوبنا لهذه المعاني الإيمانية التي سيتحفنا بها فضيلة الشيخ أيمن، وأن تكون أسئلتنا بعد المحاضرة متوجهة إلى هذا الموضوع. لا نريد أن نطيل عليكم، فنبدأ مع فضيلته جزاه الله خيرا، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بهذا الاجتماع المبارك في المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام. فما أجمل أن تعيش التاريخ على أرض التاريخ، فإن التفت رأيت البقيع، وإن التفت إلى الجهة الأخرى رأيت أحدا، وإن دخلت المسجد النبوي رأيت المنبر والمحراب اللذين كان يقف فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيا لها من نعمة ويا له من فضل أكرمنا الله تعالى به، فالحمد لله على هذه النعمة ونسأله تعالى دوامها. إخواني الكرام، لقد سألت عنكم قبل أن آتي من أنتم، فأخبروني أنكم جميعا حفاظ لكتاب الله عز وجل، وأن كثيرا منكم قد شرف بحمل الإجازة القرآنية بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعض الآخر ما زال في طريق استكمال هذا الأمر. فحمدت الله سبحانه وتعالى وفرحت بكم جدا، لأن أهل القرآن هم أهلي، والقرآن رحم بين أهله، القرآن رحم بين أهله، كما أن العلم رحم بين أهله. فالحمد لله الذي شرفنا بالقرآن العظيم فتعلمناه ثم علمناه، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على هذا الطريق، طريق النبي عليه الصلاة والسلام الذي عاش عليه صلى الله عليه وسلم ولقي ربه عليه. إخواني الكرام، الله عز وجل شاء للجنس الإنساني أن يكون التقاؤه لا كبقية المخلوقات، فإن من الشعر العربي يقولون إن الطيور على أشكالها تقع. هل سمعتم هذا الشطر من البيت؟ نعم. فنجد بأن المخلوقات الأخرى يسير كل مجموعة منها مع بعضها. أراد الله عز وجل للجنس الإنساني أن لا يكون كذلك، وأن يكون اجتماعه على الأفكار لا على الألوان ولا على الألسنة ولا على القبائل ولا على اللغات ولا على الأصل والفصل ولا على شيء من هذا، وإنما يلتقي الناس بالأفكار. فالذي جمع بلالا الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإيمان، هو الفكر، وهو نفسه أي الفكر هو الذي باعد بين أبي لهب وأبي جهل القرشيان، بل إن أبا لهب هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتصدقون هذا؟ يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم يسب ويلعن في القرآن على مر الأيام، وهو القرشي العربي، وبلال وسلمان وصهيب يقربون لما حواه رأسهم من فكر وقلبهم من إيمان. وهذا لا يتجلى إلا في دين الإسلام ولله الحمد. كلنا أنا وأنتم ندخل الحرم النبوي الشريف ونصلي، فنلتفت يمنه ونلتفت يسره ونجد شعوب الأرض كلها، أبيضهم وأسودهم، أصفرهم وأحمرهم، عربيهم وأعجميهم، وكلهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وأشهد أن محمد رسول الله. فجمعهم الفكر، لذلك ربي سبحانه وتعالى قال إنا خلقناك يا أيها الناس، خاطبنا على أننا ناس، ما خاطبنا على أننا من جنس أو صنف أو شعب معين. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، ليه؟ لتعارفوا، وليس لتفاخروا، وليس لتقاتلوا، وليس ليعلو بعضكم على بعض، لتعارفوا. ثم قال الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة وحان وقت الصلاة قال قم يا بلال، ولم يقل قم يا عمر، ولم يقل قم يا أبا بكر. هذا ديننا وهذا إسلامنا، نحن إخوة في الله عز وجل. لم أركم إلا منذ قليل وأن أشعر أنكم أهلي، وأقولها صادقا من قلبي، كيف لا والإيمان بالله وحده لا شريك له وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن العظيم كتاب الله هو القاسم المشترك بيننا جميعا. فما فائدة اللون؟ وما فائدة القبيلة؟ وما فائدة هذه الارتباطات الأرضية التي لا تقدم ولا تؤخر؟ فالحمد لله على ما أنعم الله تعالى به علينا من نعمة الأخوة، إنما المؤمنون إخوة. فأنا وأنتم لله الحمد إخوة، التقينا على مائدة القرآن في المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام. إخواني الكرام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. شو يعني أقلهم من يجوز ذلك؟ يعني قليل من الناس من يعيش فوق 70. انتبهنا؟ هذا عمرنا، ونحن تشرفنا بأن أقبلنا على العلوم الشرعية لنتعلم منها، وخاصة القرآن العظيم وما نبت حوله من علوم. فعلينا أن نخطط لهذا العمر، ولا يكون عملنا عشوائيا. انتبهنا؟ يعني الآن احنا في إجازة، أليس كذلك؟ أنتم في إجازة لمدة أسبوع. لو أردنا أن نقوم في هذا الأسبوع بهذا الملتقى، هذا الملتقى الذي نحن فيه، ألم يعمل له خطة؟ ألم يقل يوم السبت محاضرة من الساعة كذا للساعة كذا لفلان، ومن الساعة كذا للساعة كذا لفلان، ويوم الأحد النشاط الفلاني، ويوم الاثنين النشاط الفلاني؟ إذن أسبوع لنشاط تربوي أقيمت له خطة. عمر 60 أو 70 سنة يعطى للإنسان كم مرة؟ مرة واحدة. ألا يستحق أن يقام له خطة؟ فلا تتركوا أنفسكم بارك الله فيكم هكذا، يعني لا تطلبوا العلم بشكل تلقائي هكذا، والله شو أي الله رايح على الجامعة خلصنا يلا بنعمل كذا، لا، وإنما خططوا. خططوا، كل واحد مننا يأخذ ورقة وقلم لما يعود إلى السكن ويكتب هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، ماشي الحال؟ طيب بعدين شو بيكتب؟ كم عمره الآن؟ مثلا أخونا كم عمرك الآن أنت؟ أيوة 26. اطرح 26، ما حنقول من 60، من 70، لح نعطيك الرقم الأكبر، إيش رأيك؟ إيه كم بقي يعني؟ 44. طيب بقي 44 سنة، مسكين زعل. طيب ماذا أقول أنا إذن؟ أنا عمري الآن 57 56، دخلنا بال57، كم بقي يعني؟ فكل واحد يعمل خطة، كم عمري الآن وكم الوقت المتبقي، وماذا أريد أن أفعل في هذا الوقت المتبقي؟ ماذا أريد أن أفعل؟ أول شيء بتكتب على اليمين عمود، بتكتب الإنجازات. شو بتكتب؟ الإنجازات. اكتب ماذا أنجزت في السنين الماضية. انتبهنا يا أخواني؟ يعني في الماضي شو عملت السنين؟ أخونا قال 26 سنة، ماذا عملت في 26 سنة الماضية؟ ممكن يكتب أخذت الثانوية بكالوريا، حفظت القرآن، تعلمت شيئا من الفقه، تعلمت شيئا من العلوم العربية، تزوجت، هذا إنجاز. ماذا عملت؟ اكتب حتى لا يعني تغمط نفسك حقها، لا تغمط نفسك حقها، قل أنا عملت كذا كذا كذا. هذا يعطيك شعور بإيه؟ بأن لديك القدرة وأنك فعلت. حفظت الجزرية، حفظت المنظومة الشاطبية، حفظت 200 بيت من الشاطبية، اكتب ماذا أنجزت؟ هذه إنجازات اكتبها. ثم اعمل عمودا ثانيا واكتب فيه ماذا أريد أن أفعل، ماذا أريد أن أفعل في السنين المتبقية المتوقعة من العمر المتوقعة. طبعا الأعمار بيد الله، ليس كذلك يا أخواني؟ ممكن الواحد الله يتوب علينا يموت بعد لحظة، وممكن يتجاوز 70 كما قال صلى الله عليه وسلم، وأقلهم من يجوز ذلك ممكن يعيش 100 كما عاش بعض شيوخنا رحمهم الله. انتبهنا كيف؟ فلا ندري، لكن المهم في السنين الباقية ماذا أريد أن أفعل، ماذا أريد أن أفعل؟ انتبهنا كيف؟ لو تأملنا العمر أيها الإخوة نجد بأن عمر الإنسان 3 مراحل، وافهموا مني هذا الكلام جيدا. المرحلة الأولى مرحلة البناء، أن تبني نفسك علميا، وسلوكيا وأخلاقيا. هذه مرحلة هامة جدا، مرحلة البناء. تبني نفسك علميا، تبني نفسك سلوكيا وأخلاقيا. قال عليه الصلاة والسلام: الحلم بالتحلم. قد يكون الواحد مننا غضوب، طبيعته أنه يغضب بسرعة، فعليه أن يدرب نفسه على إيه؟ ترك الغضب. قد يأخذ معه هذا التدريب 20 سنة وهو يحاول ثم يغضب ثم يعود يقول استغفر الله، شلون لا إن شاء الله المرة الجاية ما أغضب، لكنه في حال إيه؟ صراع مع نفسه. تبهنا كيف؟ هذا الجهاد. عرفتوا شو الجهاد؟ الجهاد بذل الجهد، يعني أنا هناك حالة مرذولة أريد ألا أكون متصفا بها، حالة مرذولة أريد ألا أكون. عرفتوا شو يعني مرذولة؟ يعني حالة سيئة. تبهنا كيف؟ أريد ألا أكون متصفا بها. ممكن الإنسان يكون بطبيعته بخيل، طبيعته بخيل، لكن البخيل ربي ما بيحبه. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فحتى يعود نفسه على أن يفتح يده ويصير هي يمكن تأخذ له 10 سنين من التدريب، لكنه هو ناوي أن إيه؟ أن يغير هذه الطبيعة التي فيه كما قال: حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حتى يكون هواه تبعا، هذه مو بيوم وليلة يا أخواني، مو بيوم وليلة. إذن مرحلة البناء العلمي والسلوكي والإيه والأخلاقي، هذه مرحلة. المرحلة الثانية: الله يسلمكم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت الآن تعلمت لازم شو تحب لأخوانك اللي حولك، اللي أيوة شيء أنت حصلته تريده لمن حولك. انتبهنا؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ندبنا وحفزنا وشجعنا على ذلك، فقال: بأبي وأمي خيركم من تعلم القرآن بس وجلس في بيته. أيوة وعلمه. عندك مرحلة ثانية. إذن المرحلة الثانية ما هي؟ العطاء. المرحلة الأولى شو سميناها؟ البناء. المرحلة الثانية شو هي؟ العطاء. لكن مو بيوم وليلة، هي مو بيوم وليلة أنا بنام أول يوم في مرحلة بناء وتاني يوم بستيقظ مرحلة عطاء. لا، يبدأ الإنسان بالتدريس لما بيصير عنده شيء يدرسه. طب شو المقياس؟ متى أنا أصلح للتدريس؟ من علم مسألة فهو بها عالم، بس هذا المقياس. من علم مسألة فهو بها عالم. يعني يا أخي إن كنت تعلمت أن حروف القلقلة 5 يجمعها قطب جد وتقرأ أق أط أب أج أد، بس هذا اللي بتعرفه علمها. لكن إن سألوك عن الهمس شو بتقول؟ لا أدري. مو تتفلسف من عندك وتتكلم وتحكي بجهل. تبهنا كيف؟ إذن شو القاعدة أيها الإخوة؟ من علم مسألة فهو بها عالم. كان لنا شيخ الله يرحمه اللي ربانا لما كنا صغار، بسم الله، في مدينة دمشق، اسمه الشيخ عبد الكريم الرفاعي رحمه الله تعالى، ولعلكم تسمعون أسماء بعض أولاده الآن في نشرات الأخبار: الشيخ أسامة الرفاعي والشيخ ساري الرفاعي، هذان البطلان النجلاء الشيخ عبد الكريم الرفاعي. كان الشيخ عبد الكريم رحمه الله يأتي ب4-5 طلاب يدرسهم كتابا من كتب الفقه، ومذهبه كان شافعي المذهب رحمه الله، يدرسهم مثلا متن الغاية والتقريب لأبي شجاع. فإذا انتهى من تدريسهم لهذا الكتاب بعد فترة قال لكل واحد منهم: قم يا ابني الله يرضى عليك، سأرسل لك 4 طلاب 5 طلاب تدرسهم هذا الكتاب. فيقول الواحد: سيدي لا أستطيع. فيقول: لماذا لا تستطيع يا بني؟ إن كنت لم تفهم الكتاب فاجلس حتى نعيده، وإن كنت فهمته فقم فعلمه. يقول: لا سيدي فهمت ولله الحمد. إذن علم. يقول: لعلهم يسألونني سؤال من خارج الكتاب. قال له: قل لهم يا أبي. لا، كان يقول يا أبي الله يرحمه بدل يا ابني، قل لهم يا أبي لا أدري. يعني كان يشجعنا على أن نقول إيه؟ لا أدري. هي لا أدري تحتاج إلى شجاعة، لا أدري تحتاج إلى شجاعة. يقول الشاعر: جنة العالم، جنة يعني الوقاية، جنة العالم لا أدري، يعني عبارة إيه؟ لا أدري. إذا احتاج لجنة فإذا ما ترك الجنة بانت منه جنة، فالزم الجنة تسلم، إنما الجنة جنة. أنا الله يهديني ما كان لازم أذكر هذه الأبيات، هذا كان لازم نكتب لكم إياها بدون تشكيل ونقول شكلوها، نعم، لأنه فيها جنة وجنة وجنة، تبهنا شلون؟ وإذا بدنا نقوي المسألة أكثر بنشيل النقاط. نعم، مرة شلت النقاط لأحد الإخوة وكتبت له البيت، قلت له يلا اقرأ لي اياه، فكر فكر فكر، بعدين قال لي: جبة العالم لا أدري إذا احتاج لجبة، تعرفوا الجبة؟ فإذا ما ترك الجبة بانت منه حبة. قلت له: حبة شو جبة شو؟ إذن البيتان يقولان أن على العالم أن يكون جريئا في قولي لا أدري عما لا يدري، لأن ما فينا واحد حول علم يا أخواننا، ما فينا واحد حول علم. عرفتوا الميزان اللي وضعناه للعلم؟ شو هو الميزان؟ من علم مسألة فهو بها عالم، هذا الميزان. مسألة أعرفها أذكرها، لا أعرفها أقول لا أعرفها، دون أن أستحي ودون أن يحمر وجهي ودون أن أخجل ودون أن أتكلم بما لا أعلم. انتبهنا؟ الله يسلمكم. إذن صار عندك مجموعة من المعلومات، حفظت شيء من القرآن، نصف القرآن، ثلاثة أرباعه، تعلمت أغلب علم التجويد، حفظت المنظومة الجزرية، في الفقه قرأت كتابا، في العقيدة قرأت كتابا، قم فعلم من حولك وانفعهم، لكن ليكن الغالب على شأنك الأخذ في المرحلة الأولى اللي هي مرحلة شو؟ البناء. فإذا ما وصلت إلى 40 وقد صار لك في طلب العلم أكثر من 20 سنة، شو بتعمل الآن؟ تجعل الكفة تميل إلى إيه؟ إلى العطاء، دون أن تحرم نفسك من البناء. يعني ما في يوم يغلق طالب العلم الكتب ويقول الحمد لله ختمنا العلم، ما في شيء اسمه ختمنا العلم، مع المحبرة إلى المقبرة، احفظوا هذه القاعدة، مع المحبرة إلى المقبرة أو إلى المقبرة، يقال مقبرة ومقبرة. انتبهنا أيها الإخوة، لابد من أن نكون على صلة بالعلوم إلى أن نلقى الله عز وجل، وما في يوم إلا نحن بحاجة أن نستزيد، والعلم سلم لا آخر له. لذلك ربي قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. هذه الآية العظيمة، هذا المقطع من الآية العظيمة فيه فوائد جمة. من جملة ذلك قال علماؤنا: لو كان هناك شيء أشرف من العلم لأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه الزيادة، ما قال وقل ربي زدني جاها، وقل ربي زدني منزلة، ربي زدني مالا، ربي زدني أولادا، ربي زدني بيوتا وسيارات ومش عارف إيه. أشرف شيء شو هو؟ العلم، لأنه من صفات الله عز وجل، والله عليم حكيم، أليس العلم من صفات الله عز وجل؟ تبهنا أيها الإخوة. إذن العلم لابد أن نبقى على صلة معه، لكن في مرحلة العطاء يصير أغلب الوقت مصروف لمين؟ للعطاء، ولابد أن يبقى لنا وقت للاستمرار في البناء. من قال علمت فقد جهل. عرفتوا شو يعني من قال علمت فقد جهل؟ يعني بيقول أنا الحمد لله خلصت العلوم، أنا علوم العلوم ما لا آخر، شو خلصت العلوم؟ انتبهنا؟ الله يرضى عليكم ويسعدكم. إذن بدنا نخطط لعمرنا. بيجي بعد مرحلة العطاء مرحلة ثالثة، يعني قد يبلغها الإنسان وقد ما يبلغها، الله يمتعنا وإياكم بالملكات. شو الملكات يا أخواني؟ يعني السمع والبصر والعقل والنطق والحركة والقدرة على الكلام. لكن الإنسان عرضة للأمراض وعرضة للهرم وعرضة لضعف السمع والبصر وعرضة نسأل الله العافية لنا ولكم فقد الكلام أو شيء، فقد يصل الإنسان بعد أن كان في عطاء كبير قد يصل إلى أنا بسميها مرحلة البركة، بيصير اسمه شيخ بركة. عرفتوا شو يعني بركة؟ يعني أدى الفرض والسنة جزاه الله خيرا. الآن إذا عندنا احتفال نأتي به نضعه في الصف الأول نكرمه، لكن ما عاد الآن يصلح لإيه؟ للعطاء. شعبة زميل حفص صاحبنا قطع الإقراء قبل موته بسبع سنين. لما كنت أنا شاب مثلكم هيك وقرأت أنه شعبة قطع الإقراء قبل، لك ليش قطع الإقراء؟ الله يهدي، كان خليه مع القرآن إلى بتعرفوا الشباب وحماسهم. تبين لي فيما بعد أن أنا لست فاهم، شعبة فعل هذا من ورعه رحمه الله، لأنه وصل إلى مرحلة ما عاد يضبط. عرفتوا كيف؟ قد الإنسان بسبب الهرم، بسبب الكبر، بسبب مرض وراثي، بسبب تعاطي بعض الأدوية، بسبب بعض الأزمات النفسية التي تمر على الإنسان، انتبهنا كيف؟ يصل إلى مرحلة بعيد الشر. مثلا لو واحد جاءته جلطة على الدماغ تؤثر على القدرة على التركيز. العلم إخواني بده تركيز. عرفتوا كيف؟ إذا أمامك طالب عم يقرأ، إذا أمامك طالب عم يقرأ ويريد أن يأخذ إجازة، شو معناها؟ عرفانين شو معناها؟ معناها بدك تكون جالس معه، مو أذانك عم تسمع، ذراتك عم تسمع. الفاء والباء والحاء والقلقلة والهمس والمد، لا طويل لا قصير، لا بدك تبقى صحيان. كما قال الشاعر: إذا ما بدت ليلى فكلي أعين، وإن هي نادتني فكلي مسامع. انتبهنا كيف؟ لكن إذا وصل الإنسان لمرحلة الطالب عم يقرأ وهو عامل هيك ومسرح، لا عن إرادة منه، هرم، كبر في السن، تعاطي بعض الأدوية التي قد تسبب النعاس أو النوم، التلميذ عم يقرأ والشيخ عم ينام، شو هالقراءة هاي؟ ما هذه القراءة؟ التلميذ عم يقرأ وعم يقرأ ما شاء الله خيال، ها؟ والشيخ بالأخير كيف بده يقول له أجزتك؟ كيف بده يقول له أجزتك؟ عرفتوا؟ فهذه المرحلة من العمر شو سميناها؟ يعني أنا بسميه شيخ البركة، يعني بصير رمز أنه في يوم من الأيام كان معطاء، في يوم من الأيام كان إيش؟ ايوه كان نفاعا، لكن الان ندعو له ونطلب منه الدعاء، لكن الى هنا وبس. انتبهنا كيف؟ فهل مرحلة هذه نسأل الله الا تأتي علينا، لكن قد تأتي، نسأله تعالى الا تأتي، لكن احتمال تأتي ولا لا؟ طب ما الحل؟ الحل ان نغتنم قبل ان تأتي، ان نغتنم المرحلتين اللتين قبلها، مرحلة البناء ومرحلة العطاء. الله يرضى عليكم. كل واحد منكم يخطط. شيخي الأول في القرآن الشيخ محي الدين الكردي الذي يعرفه أهل دمشق بأبو الحسن الكردي رحمه الله، شيخي الأول وآخرهم وفاة رحمه الله، توفي عن 100 عام رحمة الله تعالى عليه، وعشت معه 42 عاما ولله الحمد. كان أستاذه اللي علمه القرآن، أستاذه اللي إيه؟ علمه القرآن، اسمه الشيخ عز الدين العرقسوسي. الشيخ عز الدين العرقسوسي، الشيخ عز الدين العرقسوسي كان يقول: اللهم لا تمتني حتى أعلم 40 طالبا. اللهم لا تمتني حتى أعلم 40 طالبا. وقد حقق الله عز وجل له رجاءه. فما رأيكم كل منا أن يطلب هذه الدعوة من الله عز وجل؟ يلي جاي منكم من بنين، ولي جاي من غانا، ولي جاي من قرغيزيا، ولي جاي من الفلبين، ولي جاي من غيرها من دول العالم، يقول: إن شاء الله سأعود إلى بلدي وأنفع المسلمين هناك، وأعلم كتاب الله عز وجل، وأسأل الله ألا يميتني حتى أعلم 40 واحدا القرآن العظيم. نصيحتي لكم يا أخواني، عاهدوا الله على ذلك واثبتوا عليه، والله إنه أشرف الأعمال، والله إنه أولى ما تصرف فيه الأوقات. يذكر في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم شاة مرة فتصدقوا بها وأبقوا للنبي صلى الله عليه وسلم الكتف، لأنهم يعلمون أنه كان يحب الكتف. فلما جاء صلى الله عليه وسلم إلى البيت وسأل عنها فقالوا ذهبت كلها إلا الكتف، فقال بأبي وأمي بقيت كلها إلا الكتف. عرفتوا شو يعني بقيت كلها إلا الكتف؟ الذي تصدقت به هذا الذي بقي، واللي أكلته واضح. فأولى ما تصرف فيه الأعمار هذا. لما بكرة بتكبروا هيك إن شاء الله بنشوفكم يعني كبار في التعلم والتعليم، والواحد منكم يقول أنا علمت 20، أنا علمت، ليس للتباهي وإنما للتحدث بنعمة الله عز وجل. كم تكون سعادته لو قال بالمقابل والله أنا ذهبت 50 نزهة، والله أنا سافرت 40 دولة، شو يعني؟ شو يعني؟ أين لذتها؟ كل واحد منكم في يوم من الأيام أكل أكلة طيبة، أليس كذلك؟ وينها؟ راح. لكن بعضنا بل كلنا إن شاء الله صلى صلاة التراويح، الآن يقول أنا صليت التراويح، لما تقولها تشعر بلذة ولا ما تشعر؟ فالطاعة تبقى عند الله وتبقى لذتها ويبقى ثوابها وأجرها. أما الأمور الدنيوية التي نشترك فيها مع كل الناس، يعني أنا دائما آتي بمثال لنفسي، أقول إمامنا ابن الجزري رحمه الله لو كان أكبر تاجر في عصره، ولو كان يملك أكثر المال في حياته، ووصل إلى أعلى الوظائف وملك أفخم البيوت وتزوج أجمل النساء، طيب وبعدين؟ سيأتيه الأجل ولا لا؟ وقد أتاه الأجل من 600 عام. هل كنا بعد حياة بعده ب600 عام نذكره ولا نأتي له بخبر؟ ولكنه صابر نفسه مع التعلم والتعليم، ونحن بعده الآن في هذه السنة مر على إمامنا ابن الجزري 600 عام على وفاته. لما دخلت عام 1433 مر على وفاة إمامنا الجزري المتوفى سنة 33 و800، 600 عام كاملة، يعني 6 قرون. ونحن من بعده نقول، يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، صحيح؟ قال محمد هو ابن الجزري يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفري. هذه مطلع ايش؟ طيبة النشر. يقول راجي عفو رب رؤوفي محمد بن الجزري السلفي في منظومته هداية القاري، هداية الهداية إلى علوم الرواية، منظومة الهداية إلى علوم الرواية في علم مصطلح الحديث. بعده ب6 قرون ما زلنا نذكره، وما زال كبيرنا يستشهد بالجزرية، وصغيرنا وأطفالنا وشبابنا، ويقولون قال الإمام ابن الجزري. فكل واحد ممكن يكون في بلده بإذن الله ابن جزري بلده، بس بهذا الشرط: البناء والعطاء مقرونا بالإخلاص. والإخلاص معناه أيها الإخوة ألا نطلب أجرا إلا من الله، أي معنات الإخلاص. لا تطلب بعملك من أحد. كان ابن عباس رضي الله عنه إذا أعطى فقيرا فقال له الفقير جزاك الله خيرا، يقول له ابن عباس جزاك الله خيرا. إن قال له الفقير أخلف الله عليك، يقول له ابن عباس أخلف الله عليك. عرفت ليه؟ حتى لا تكون تلك الدعوة مقابل، فإذا دعا له يدعي له مشان الدعوة تكون مقابل إيه؟ الدعوة. ويبقى لابن عباس فضل العطاء. شفتوا الفهم؟ شيخنا أبو الحسن اللي كنت عم بحكي لكم عنه رحمه الله، مرة ما خلاني احمل 5 كيلو سكر الى بيته، مو ادفع ثمنهم بس احملهم من البقالية الى بيته. كان يريد ان ياخذ 5 كيلو سكر الى بيته، والله ما خلاني يا سيدي يا سيدي ألست كأولادك اللي أنت مثل أولادي وأغلى لكن تحملهم لا. مين قدوته؟ قدوته حمزة، الإمام حمزة بن حبيب الزيات أحد القراء السبعة الذي قال عنه إمامنا الشاطبي وحمزة ما أزكاه من متورع، متورع إماما صبورا صبورا للقرآن مرتلا. أنا أبي الله يرحمه توفي وعمري 14 سنة، ولما كنت أذهب أزور قبره رحمه الله وأدعو له أمر على قبر الشيخ عبد الله المنجد. الشيخ عبد الله المنجد كان من شيوخ القراء عندنا في الشام. مكتوب على شاهدة قبره، الشاهدة عبارة عن قطعة من الحجر أو الرخام توضع على القبور في بلاد الشام، يكتب عليه اسم المتوفى وتاريخ وفاته وشيء من الكلام. فمكتوب على قبره هذا قبر رجل مكث يعلم القرآن أكثر من 50 سنة. أنا كان عمري 14 سنة هكذا، كنت أقف أمام هذا وأقرأها، أقرأها يعني مثل واحد قزم واقف أمام إيه عملاق. 50 سنة يعلم القرآن، نحن إذا سمع الواحد لطالب ولا طالبين بحسب حاله صار شيخ المشايخ. 50 سنة يعلم القرآن العظيم. سبحان الله، وطالت بي الحياة إلى أن سألت شيخنا الشيخ محي الدين الكردي أبو الحسن رحمه الله الذي قلت لكم إنه توفي عن 100 عام، كم سنة صار له يعلم القرآن؟ فكان يتهرب من الجواب، وأنا أرد أقول له سيدي ما جاوبتوني، يرد يتهرب من الجواب يجيب موضوع تاني ما بده يتكلم. المهم بعدين أنا لحوح الله يهديني، فبعد إلحاح مني أنا كنت أسأله متى بدأت تعلم، فبعد إلحاح قال لي كان عمري 25 سنة لما بدأ يعلم. شو كان عمره؟ وبقي يعلم إلى قبل 100 بسنتين تقريبا، يعني آخر سنتين كما ذكرت لكم هذا سن البركة اللي كنا عم نتكلم عنه، لكن قبلها بقي يعلم تقريبا لل 97 98، وبدأ يعلم عمره 25. معناتها كم سنة علم؟ 72 73 سنة. متصورين يا أخواني؟ فأنا كنت لما أقف أمام قبر الشيخ عبد الله المنجد أقول 50 سنة، وإذا بي أرى أحد شيوخي وقد علم القرآن إيه فوق 70 عاما. متصورين هذا الأمر يا أخواننا؟ التعليم مو سهل، التعليم بده صبر، وبده أن تكون متصلا بالله عز وجل، لأنه الواحد بيشرح الحكم مرة بيشرحه مرتين بيشرحه 10 بيشرحه 20 بس مو 70 سنة. انتبهتوا؟ إلا إن كان عنده هدف. لما بيكون عندك هدف لا بيعود في 70 ولا بيعود في 80. لما بيكون بين عيونك أهل القرآن هم أهل الله وإيه وخاصته، هذه مو ببلاش. لكن إن كان الإنسان لعب به الشيطان وجعل القرآن مطية للدنيا ومطية للمنزلة بين الناس، لذلك بيقولوا الصالحين كم طيرت طقطقة النعال من رقاب الرجال، كم طيرت طقطقة النعال. عرفتوا شو طقطقة النعال؟ يعني الأتباع، بيكون الشيخ ماشي وراه الطلاب وماشي له كذا وهو ماشي بيقوم بيصير عنده شو بيصير عنده؟ عجب غرور، مينو مثلي. كان في بلاد الشام 2 من طلاب العلم، هذا اسمه سليم وهذا اسمه سليم، كانوا في حلقة علم واحدة. واحد منهم منهما لأمر يريده الله يعني صاحب أصدقاء سوء فعلموه على شرب الخمر، مرة على مرة مرة على مرة علق بها وصار لا يستطيع الصبر عنها، وصار معروفا بإيه؟ شرب الخمر سنين طوال. أما الثاني فشاء الله عز وجل له الثبات وصار عالم البلد وصار له طلاب، فمر خارج من المسجد وحوله طلابه وجاي على الرصيف الثاني سليم الثاني اللي اسمه سليم الثاني مسكين شربان وحالته حالي. أنا سأل الله العافية لنا ولكم. لما بيمر هي قصص دائما نسأل الله العافية. وانظروا إلى المبتلى نظرة الشفقة ولا تنظروا له نظرة الاستكبار. فالسكران اللي اسمه سليم عرف الشيخ لأنه زميله كان وهيئته ما تغيرت، لكن الشيخ اللي اسمه الشيخ سليم ما عرف السكران. فالسكران نظر هكذا ونادى بأعلى صوته لزميله، قال له يا سليم. فالتفت الشيخ فقال له أنت سليم وأنا سليم، لكن عند ما بتعرف عند الله مين السليم. يا سليم أنت سليم، يعني أنت اسمك سليم وأنا سليم، وأنا اسمي سليم، لكن ما تدري عند الله من السليم، يعني بمعنى لا يغرك الحال اللي أنت فيه الآن. أنا في يوم من الأيام كنت ركبتي إلى ركبتك في حلقة علم واحدة، انظر حالي الآن. فهل يختم لك هكذا؟ لا تغتر. فصار الشيخ يبكي. انتبهتوا يا أخواني؟ هل عرفتم طقطقة النعال؟ طقطقة النعال يعني الأتباع. بعض المشايخ بصير عندهم طلاب كتير بيمشوا، فالشيخ عليه دائما أن يتجرد، إن شاء الله يكون عنده 1000 واحد. المهم الله وما عنده ولا حدا خير. انتبهتوا كيف؟ فالله يرضى عليكم. انتبهوا إلى هذه المعاني. ودائما إذا آتاكم الله نعمة من التعلم، من حفظ منظومة، من فهم معلومة، من النجاح في مادة من المواد، من ماجستير، من دكتوراه، ليكن بين عيني وأعينكم دائما وما بكم من نعمة فمن الله. سمعي نعمة ولا مو نعمة؟ عم بسألكم، نعمة ولا مو نعمة؟ من الله. بصري من الله. لساني الذي يتحرك في فمي من الله. فصاحتي من الله. إتقاني للتجويد من الله. حفظي للقرآن من الله. وبلحظة بيأخذهم، بلحظة بيأخذهم. والله يا أخواني لما كان عمري شيء 15-16 سنة كان لي أخ الله يرحمه توفى، كان أعجوبة في كل شيء، ولو عاش الله أعلم شو بده يكون. يعني شو بدك تحكي احكي، من طلب العلم، من حفظ القرآن، من أدب، من خطابة، من فصاحة. يخطب ساعة على المنبر ولا يلحن، لكن كان بحب كرة القدم، بحب كرة القدم زيادة عن اللزوم. يعني عيبه هالنقطة الضعف هي، عرفتوا كيف؟ كرة القدم. فمرة كان راحوا على نزهة هو بعض الشباب عم يلعبوا، فأحد الذين في يعني يلعبون بالكرة ضرب الكرة عاليا فجاءت باتجاهه، فأراد أن إيه؟ أن يضربها برأسه وينطحها. ها هو يكلمني، هو ما في عن فلان عن فلان، يقول لي بعد أن نطحتها برأسي لم أعد أدري بشيء، وقعت على الأرض أغمي علي، ثم فتحت عيني فوجدت حولي رفاقي ولم أعرف واحدا منهم. صرت أقول لنفسي من أنا؟ من أنا؟ من هؤلاء؟ أين أنا؟ ما الذي أتى بي إلى هذا المكان؟ الشريط محي كله، مو حفظ القرآن وبس، حتى اسمه. قال لي بقي هذا الأمر 3 أو 4 دقائق، ثم بعد ذلك كأنك هناك فيش الكهرباء كان مرفوع، ثم أنت إيه وضعته، وعاد كل شيء بلحظة. قال لي فانفجرت بالبكاء من شدة فرحي، أنني عرفت من أنا وعرفت هؤلاء، مثل تماما جهاز يعمل على الكهرباء، كنت قد نزعت الفيش ثم إيه أعدته. قال لي انفجرت بالبكاء، بكاء مر، بكاء بنحيب بصوت عالي، يعني من شدة الفرح. أنا قلت له وقتها بهذاك الزمن، قلت له هذا درس من الله عز وجل مشان تبطل إيش تبطل هذا الحب الزائد. انت الله ما خلقك لكرة القدم، انت انت ان شاء الله بتكون عالم جليل وكذا. ايه ثم بعد سنين اختاره الله عز وجل الى جواره رحمه الله. الشاهد ايها الاخوة، وما بكم من نعمة فمن الله. طالما اننا نعيش في ظلال هذه الآية لا خوف علينا، لكن يوم نقول انا فعلت، انا فهيم، انا ذكي، انا شو بيقولوا الناس كمان، انا عصامي. تعرفوا شو انا عصامي؟ يعني بنيت نفسي بنفسي، ما بعرف ايش من الكلام هذا. لك شو بنيت نفسك بنفسك؟ لك ما فينا واحد عنده شيء، كله ايه؟ كله من الله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله. فحاولوا بارك الله فيكم وانا معكم ان نعيش دائما ضمن ايه؟ ظلال هذه الآية. وهذه حقيقة الحقائق، حقيقة الحقائق، ان ما بنا من نعمة فمن الله. بكرة اذا صار للواحد منكم طلاب لا يقول يا أخي أنا شيخ عظيم، يا أخي أنا شوف ما شاء الله حولي، شوف الطلاب يأتون، لا لا لا، الطلاب الذي أتى بهم هو الله عز وجل. إذا كان الله عز وجل يوم القيامة سيمن على عيسى عليه السلام فيقول أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ كذا وإذ كذا وإذ كذا، ثم يقول وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. عرفتوا شو معناتها المقطع هذا؟ يعني سيدنا عيسى عم يكلمهم ويدعوهم إلى الله، وبنفس اللحظة ربي جل جلاله عم يغزف في قلوبهم إيه؟ الهداية. فالناظر اللي ما بيعرف حقيقة الأمر شو بيحسب؟ إنه أنا فصاحتي ليك، أنا تكلمت كلمتين بكيو، تكلمت كلمتين جاءوا. لا حبيبي، أنت عم تتكلم والله سبحانه وتعالى بنفس اللحظة عم يغزف في قلوبنا الهداية. للأنبياء سوف يقول هذا الكلام، فنحن من باب أولى. انتبهنا يا أخواني؟ فالله يرضى عليكم. دائما عيشوا في ظلال وما بكم من نعمتين. أيوة، ترى الله عز وجل هو المعطي، هو المانع، هو الخافض، هو الرافع. أن تعتقدها شيء وأن تعيشها شيء آخر. كلنا نعتقد بأن الله هو الفعال لما يريد والمعطي والمانع والخافض، اعتقاد عقلاني، لكن نريد أن نحول هذا الاعتقاد العقلاني إلى إيه؟ إلى حياة، أن نعيش مع هذه المعاني. فهذه وصيتي لكم أيها الإخوة، أن نستغل، أن نخطط لحياتنا، أن نجعل القسم الأول للبناء من العمر والقسم الثاني للعطاء، وهذا كله ضمن إطار وما بكم من نعمة فمن الله. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات، وأن ينفع الله عز وجل بنا العباد والبلاد. وما بننسى دعوة الشيخ عز الدين العرقسوسي، شو هي؟ يا ربي لا تمتني حتى أعلم 40 واحد. كل واحد منكم، هذا رجائي لكم، رجائي من كل واحد منكم، أن يطلب من الله بصدق ألا يميته حتى يعلم 40 واحدا. أكتفي بهذا القدر، وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، وأسأل الله عز وجل أن يديم عليكم وعلينا وإياكم نعمه ظاهرة وباطنة، وخاصة نعمة تعلم القرآن العظيم وتعليمه إلى أن نلقاه وهو راض عنا. اللهم آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام. نشكر لفضيلة شيخنا الشيخ الدكتور أيمن رشدي السويد هذه الكلمات التي نجزم بإذن الله عز وجل أنها لم تخرج من لسانه، وإنما خرجت من قلبه النابض بالإيمان. ولعل ما يجعلنا نجزم بذلك أنها لامست شغاف قلوبنا فدمعت لها عيوننا، وكما أكرمنا الله بأن تنورت قلوبنا بهذه الكلمات الإيمانية وهذا الغذاء الروحي الممتع وهذه الحلاوة التي عشناها في تلك الساعة المباركة. نسأل الله أن يكرمنا بأن ننقل هذه المعاني الإيمانية لمن بعدنا من أبنائنا وطلابنا، وننقل هذا التعليم الذي هو أهم من التعليم الآخر، وهو كما قلنا تعليم ألفاظ الكتاب العزيز على أهميته، ولكن تجويد القلوب بهذه المعاني الإيمانية
هو الذي يجعل أنوار القرآن الكريم تنصب في القلب وتستقر فيه وتنبع منه كأسا مترعة بالإيمان إلى قلوب الطلاب والتلاميذ بإذن الله عز وجل. جزاكم الله كل خير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.